اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إن قلت وهو إن قلت بأنه لو كان وجوب المقدمة كاشفا عن وجوب ذيها بالبرهان الإني، أي كشف المعلول عن العلة، فلازم ذلك وجوب جميع المقدمات للواجب، سواء كانت هذه المقدمات مضيقة بحيث لا يمكن الإتيان بها في زمان الواجب، مثل السفر للحج، أو يمكن الإتيان بها في زمان الواجب كالتقاط الحصيات والجمرات، وكشراء الهدي مثلا قبل يوم التاسع من ذي الحجة، وإن أمكن التقاط الجمار أو شراء الهادي بعد التاسع من ذي الحجة، وذلك لأنه ذو المقدمة واجب وهو الحج، فبما أنه واجب فعلا فتجب جميع مقدماته، سواء المقدمات التي دل عليها الدليل بالخصوص كالسفر مثلا، أو حتى المقدمات التي لم ينص الدليل على وجوبها بعد، يعني قبل زمان الواجب، لكن ما دام الواجب وهو ذو المقدمة فعلي فتجب جميع مقدماته، لأجل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته، من دون فرق بين كونها مضيقة يعني لا يمكن الإتيان بالواجب إلا بها فعلا، أو كانت موسعة بحيث يمكن الإتيان بها قبل زمان الواجب وبعد زمان الواجب، مع أنه لا يمكن الالتزام بذلك، ولم يقل الأعلام بلزوم تحصيل، ولم يفتي الأعلام بلزوم تحصيل المقدمات الموسعة كالتقاط الجمار وشراء الهدي وغير ذلك، وإنما التزموا بوجوب تحصيل المقدمات المضي يقع كالسفر الذي لا يمكن الإتيان بالحج في وقته إلا به. إذن فاتضح بالتالي بأنه لا يمكن أن يدعى بأن وجوب المقدمة يكون كاشفا عن وجوب ذيها، كشف المعلول عن العلة، لأنه لو قيل بذلك للزم وجوب جميع المقدمات ولا يمكن الالتزام بذلك. إذن فمجرد وجوب المقدمة لا يكشف بالإن عن وجوب ذيها، بل يمكن أن يكون وجوب المقدمة من باب الوجوب النفسي لا الوجوب الغيري. قلت، هذا كله إن قلت يربالك، قلت بأنه لا مانع من الالتزام بذلك، وأن مقتضى القاعدة هو أنه إذا وجب الشيء، وجبت المقدمة عفوا، كشف ذلك عن وجوب ذيها، وبالتالي يلزم تحصيل جميع المقدمات سواء المقدمات المضيقة أم المقدمات الموسعة. إلا إذا دل الدليل الخاص على أنه اعتبر الشارع في بعض المقدمات قدرة خاصة، وهي القدرة على المقدمة في زمان الواجب وليس مطلقا ولو قبل زمان الواجب. وبالتالي فلا يلزم على المكلف أن يحفر جميع المقدمات، بل خصوص المقدمات التي تشترط بالقدرة مطلقا سواء قبل زمان الواجب أو بعد زمان الواجب. وأما المقدمات المشروطة بقدرة خاصة وهي في زمان الواجب فلا يلزم تحصيلها. وبهذا يتضح عدم ورود الإشكال فلا يلزم التقاط الجمار قبل يوم التاسع من ذي الحجة، ولا يلزم شراء الهادي قبل يوم التاسع من ذي الحجة، لأن الشارع اشترط قدرة خاصة في هذه المقدمات
وهي القدرة على الهدي والقدرة على رمي الجمار، إذا جاء يوم التاسع من ذي الحجة. فإذا جاء يوم التاسع من ذي الحجة وكان المكلف قادرا على الهدي وجب عليه الهدي، إن لم يكن قادرا سقط عنه الهدي وانتقل إلى الصيام. وكذلك بالنسبة لرمي الجمار، إذا كان في يوم التاسع وما بعده قادرا على الرمي التقط الجمار ورمى، إن لم يكن قادرا على الالتقاط والرمي استناب. بلغك الله الحج يا الله بجاه هذه الأمطار في هذه السنة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا التنبيه. وهذا الذي إن قلت يمكن أن نجعله نقطة ثالثة، إشكال وجواب. كنت سأذكر لكن أنتم قلتم إن قلت فنسيت، الآن ذكرت. جزاكم الله خير، أنتم مرتبون على كل التقادير مولانا، حتى لو ما قلتم إشكال وجواب أنتم مرتبون، أتخافوا ولا تحزن. خب، إن قلت لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبب وجوب ذي المقدمة، من باب البرهان الإني إن المعلول يكشف عن العلة، فإذا وجبت المقدمة لزم من ذلك أن ذا المقدمة واجب. خب، وإذا كان ذو المقدمة واجب وجبت جميع المقدمات، مضيقة موسعة، لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسعا، يعني ولو كانت المقدمة واجبة وجوبا موسعا وليس مضيقا. وليس كذلك، يعني لا يلتزم الأعلام بذلك ولا يمكن أن يقال به، بحيث يجب عليه المبادرة بشراء الهدي بالتقاط الحصيات قبل يوم التاسع من ذي الحجة أبدا، بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر، يعني لو لم يلتقط الآن الجمار ما يتمكن بعد ذلك، أو لو لم يشتري الهدي الآن ما يتمكن بعد ذلك. مع ذلك الإعلام لا يقولون بوجوب الشراء والالتقاط، ولو كان يعلم أنه إذا جاء الحج لن يتمكن من التقاط الجمار ولن يتمكن من شراء الهدي. ما ينطبق لأن الدليل بعد، نحن أبناء الدليل مولانا. قلت لا محيص عنه، لا محيص عن يوم خط بالقلم مولا رضا الله رضانا أهل البيت، جهز نفسك عاشور شيخ علي، لا محيص عنه. كيف؟ تعال ما أدري عاد أنتم على حسب نظامكم يعتمد. لا محيص عنه، لا محيص عن الهم. قلت لا محيص عنه، عنه يعني عن الالتزام بوجوب جميع المقدمات. وجوبا غيريا قبل وقت الواجب، لأن ذا المقدمة واجب فتجب مقدماته ولو لم يأتي وقت الواجب بعده. إلا اللهم، هذا مقتضى القاعدة طبعا، إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة. إلا دل الدليل قال أنه اعتبر هذه في هذه المقدمة قدرة خاصة، وهي القدرة عليها في زمان الواجب وليس قبل زمانه. وهي ما هي هذه القدرة الخاصة؟ وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه، يعني في زمان من زمان الوجوب ولو قبل مجيء زمان الواجب، يعني زمان الامتثال، لا القدرة عليه في زمانه، يعني زمان الواجب من زمان وجوبه لا زمان امتثاله. فوجوب الحج بمجرد الاستطاعة، لكن الامتثال له لا يكون إلا في يوم الترحيل. فما دام الدليل دل على أن شراء الهدي لا يكفي فيه مجرد وجوب الحج، بل لابد من مجيء زمان الواجب وامتثاله، فلا يجب بالتالي على المكلف تحصيل هذه المقدمات كالهدي ورمي الجمار والتقاط الجمار وغير ذلك. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا التنبيه الذي بحثنا فيه في الواقع في عدة نقاط. النقطة الأولى كانت الحلول المقترحة لوجوب المقدمة المفوتة، وذكرنا أربعة حلول. النقطة الثانية كانت عن الشروط لوجوب المقدمة المفوتة، وذكرنا شروطا ثلاثة. نقطة ثالثة إشكال وجواب، هاي هي مولانا. لأنه الدليل الخاص على أنها لا يلزم تحصيلها قبل وقت امتثال الواجب، حتى لو تعلم أن رايح تفوتك المقدمة إذا ما جئت بها، إذا تعلم أن ما رايح تفوتك بعد هي واجب موسع، بعد واضح مو ملزم تشتري الهدي، تقدر على أن تشتري بعد إتيان التاسع من ذي الحجة، لكن إذا تعلم إذا ما تشتري الهدي الآن فتعجز عنه في زمان الحج. أيضا لا يجب عليك الشراء لأن القدرة المعتبرة في زمان الامتثال للواجب. تتم تذييل تذنيب، وهلما جرى عناوين شتى على راعة المصنف، يوم يسمي تتم، يوم يسمي ذنب، يوم يسمي تنبي، وهكذا. ما في شيء، ما في شيء. تتم خوش. والغرض من طرح هذه التتمة هو بيان مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين كون القيد للهيئة وبين كون القيد للمادة، كما لو قال المولى على المستطيع أن يحج، وشككنا هل الاستطاعة قيد في الهيئة يعني الوجوب أو قيد في المادة يعني الواجب، فإن كانت قيدا في الوجوب فلا يلزم تحصيلها. لأن الوجوب متفرع على حصولها، وإن كانت قيدا في المادة فالوجوب فعلي، فبالتالي يلزم تحصيلها. إذن فما هو مقتضى القاعدة عند الشك في كون القيد للهيئة فلا يجب تحصيله، سواء كان القيد مأخوذ في الهيئة على نحو الشرط المقارن أو الشرط المتأخر، أم كان راجعا للهيئة للمادة فيجب تحصيله. إذا كان القيد طبعا في المادة أخذ على نحو يجب تحصيله، أما إذا أخذ على نحو اتفاقي الحصول فلا يجب تحصيله. أو كان على عنوان المكلف مثلا أيضا فلا يجب تحصيله. أفاد المصنف بأنه إذا وجد دليل إثباتي يعين أحد الأمرين وهو الظهور العرفي مثلا على أن القيد راجع للهيئة فهو المطلوب، فلا يلزم بالتالي التحصيل. وأن وجد دليل إثباتي وهو الظهور العرفي على أن القيد راجع للمادة فهو المطلوب، فيجب بالتالي التحصيل لهذه المقدمة. وإن لم يوجد دليل استظهاري ظهوري مثلا فالمرجع إلى الأصول العملية. لا الأدلة اللفظية. ومقتضى الأصل العملي عند الشك في كون القيد للهيئة أو كون للمادة البراءة، لأنه سيرجع الشك إلى الشك في التك إلا إذا افترض مثلا أن هناك حالة سابقة للتكليف، كان هناك تكليف سابق وشككنا في القيد، فحينئذ يمكن استصحاب التكليف السابق. هذا هو الرأي الأول، دير بالك هذا الرأي الأول وهو ما تبناه المصنف. إذا إن كان هناك دليل إثباتي فبها ونعمت، وإلا رجعنا للأصول العملية. فإن لم تكن هناك حالة سابقة البراءة، إن كانت حالة سابقة الاستصحاب. الرأي الثاني ما تبناه الشيخ الأعظم كما في مطارح الأنظار صفحة 49 على ما نقله مقرر المطارح الميرزا أبو القاسم النوري، وهو أنه يوجد أصل لفظي في المقام يعين أحد الأمرين، فلا حاجة للرجوع للأصل العملي، وهذا الأصل اللفظي هو أن القيد المشكوك راجع إلى المادة لا الهيئة. فالوجوب إذن فعلي، فيلزم تحصيل هذا القيد المشكوك. وهذا طبعا بحث تنزلي للشيخ الأعظم، لأنه من الأصل مبناه الشريف واضح أن القيود كلها ترجع للمادة، فتعرض للبحث التنزلي لو شككنا على فرض الشك كما هو مقتضى القاعدة، وإلا هو ما عنده شك على مبناه أصلا لاستحالة رجوع القيود إلى الهيئة على مبناه، إنما البحث تنزلي ليس إلا. وحاصل ما استدل به الشيخ الأعظم جعلك الله أعظم دليلين. الدليل الأول هو بذكر التالي، المقدمة الأولى أن إطلاق الهيئة إطلاق شمولي، وأما إطلاق المادة فهو إطلاق بدلي. فإذا قال المولى مثلا أكرم زيدا، فهنا يوجد في كلمة أكرم هيئة وهي صيغة افعل، ومادة وهي الإكرام. وإطلاق الهيئة كما ذكر الأصوليون إطلاق شمولي يستوعب جميع الأفراد وجميع الحالات، فيجب إكرام زيد على كل حال، كان غنيان كان فقيران كان مسلمان كان كافران كان بالغان كان صغيران وهلم جرا، فيجب الإكرام على كل حال وتقدير. وأما بالنسبة إلى المادة وهي الإكرام فإطلاقها إطلاق بدلي وليس شموليا، بمعنى أنه يجب حصة واحدة من الإكرام، ليس جميع الحصار. فيتحقق الإكرام بأي حصار، سواء بزيارته أم بتقبيله أم بإهدائه هدية أم بالقيام له إذا دخل المجلس وهلم جرا. ولا يلزم جميع حصص الإكرام، لأن ذلك تكليف بغير المقدور. عظيم شيخ إبراهيم، دير بالك عليه، عظيم، رتب أموره في مشهد. خوف خوف، لأنه تكليف بغير المقدور. لأنه تكليف بغير المقدور، حيث لا يستطيع المكلف أن يكرم زيد بجميع حصص الإكرام. فمن هنا التزم الأصوليون بأن إطلاق المادة إطلاق بدل، يعني إما الإكرام بالإهداء أو بالزيارة أو بالتقبيل أو بالقيام أو 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 إلى آخره. وأما إطلاق الهيئة فهو إطلاق شمولي لكل الأحوال، يجب إكرام زيد على كل حال، كان غنيا أو فقيرا أو مسكينا أو أسيرا أو غير ذلك. لكن على كل حال سيكون الإكرام بحصة واحدة. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ثبت في الأصول يا مولاي، راح النوروز. المقدمة الثانية، وهي أنه إذا دار الأمر بين تقديم الإطلاق الشمولي أو تقديم الإطلاق البدلي، قدم الإطلاق الشمولي، وبناء على هذا الأساس إذا تعارض الإطلاقات، فإما أن نحافظ على الإطلاق الشمولي للهيئة أو ونتصرف في الإطلاق البدلي للمادة، أو نحافظ على الإطلاق البدلي للمادة ونتصرف في الإطلاق الشمولي، تعين التصرف في الإطلاق البدلي، وبالتالي يحكم برجوع القيد المشكوك إلى المادة للهيئة. فلو شككنا في المجيء في قول المولى أكرم زيدا إذا جاءك،
فهل المجيء راجع للهيئة فلا وجوب أصلا قبل المجيء، أو أنه راجع إلى المادة فالوجوب فعلي لكن الواجب وهو الإكراه هو المقيد بالمجيء، حكمنا بالتالي بإرجاع القيد إلى المادة، فوجوب الإكراه فعلي من الآن، إلا أن الواجب هو المناط بالمجيء. هذا هو، والنتيجة هي رجوع القيد إلى المادة. هذا ما يرتبط يا مولاي بالدليل الأول، قصص من الراحة طبق العبارة. تتم قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه موردا للتكليف، يعني القيد، وكونها يعني القيود، كونها أفضل موردا للتكليف وعدم. متى تكون القيود مورد للتكليف؟ متى لا تكون؟ هنا. فإن علم حال قيد، الحمد لله لا إشكال، إذا علم أنه راجع للهيئة فلا يلزم تحصيله، إذا علم أنه راجع للمادة بعد يلزم، إلا أن يؤخذ في المادة اتفاقات فلا يلزم. وإن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة على نحو الشرط المتأخر أو على نحو الشرط المقارن، إلا أنه راجع للهيئة يعني للوجوب فلا يلزم تحصيله على كل حال، وأن يكون هذا الأمر الثاني راجعا إلى المادة للهيئة، لكن دير باله على نهج يجب تحصيله أو لا يجب. إذا كان على نحو يجب تحصيله بعد يلزم تحصيله، وأما إذا على نحو لا يجب تحصيله مثل ما لو أخذ في عنوان المكلف أو كان قيدا اتفاقيا فلا يلزم تحصيله. فما هو مقتضى القاعدة الآن؟ الرأي الأول الآن ما ذهب إليه المصنف، فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله يعني حال القيد، وأنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية يعني بحسب الظهور، يعني هذا القواعد العربية يعني الظهور من خلال الظهور العرفي، فهو الحمد لله شكرا لك يا رب. وإلا إذا لم يوجد ما يعين فالمرجع هو الأصول العملية، فالمرجع هو أصالة البراءة يعني لأنه شك في التكليف، إلا إذا افترضت أن هناك حالة سابقة فتستصحب بقاء التكليف. خب، فيرجع هذا القيد حينها إلى أنه لازم التحصيل من التكليف فعلي. بعد الرأي الثالث مولا، وربما قيل، من القائل؟ شيخ الأعظم، لكن هذا بحث تاء نزولي لأنه من الأصل ما عنده شك جازم أن القيود كلها للمادة، لكن بعد طريقة الأعلام هكذا أبحاث تنزلية. خب، وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد الإطلاق في طرف المادة لوجهين، أحدهما أن إطلاق الهيئة يكون شموليا، إطلاق شمولي يشمل جميع الحالات، كما وهذا مثل شمول العام لأفراده. إطلاق الهيئة يكون شموليا يعني إطلاق أحوالي نظير لإطلاق الأفراد الذي يشمل جميع الأفراد. فعندنا إطلاق أحوالي وعندنا إطلاق أفرادي، فكما أن العام يشمل جميع الأفراد ويسمى هذا الإطلاق أفرادي يشمل كل أفراده، كذلك مثلا قولنا أكرم زيدا الإطلاق للهيئة إطلاق أحوالي يعني لجميع حالات زيد، حالة غناء، حالة فقرة، حالة ضحكة، حالة حزنة، حالة إلى آخره. فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل، يعني لو قلنا أن وجوب الإكرام مطلق يشمل جميع التقادير يعني كل الأحوال التي يمكن أن يكون تقديرا له. لكن وإطلاق المادة، لماذا إطلاق الهيئة يكون شمولي؟ لأنه مقدور على، إذا قلت أكرم زيدا على كل حال مقدور على أن تكرمه على كل حال، تقدر سواء ضاحك باكي فقير غني. وإطلاق المادة يكون بدليا يعني لا يشمل كل الحصص والأفراد، بل يتحقق الإكرام وهو طبيعة الإكرام لفرد وحصة غير شامل لفردين، وإطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين. هذا خير شاهد، لأن لو كان شمولي للزم في آن واحد جميع أفراد الإكرام، لكنه ما يمكن غير مقدور يكتفى بواحد، وبمجرد تحقق الأول تحققت الطبيعة. وإطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين فضلا عن ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وهلمة جرة في حالة واحدة. زين إذا قلت لا مشكلة في حالة ثانية يلزم، يقول لك لا تحققت الطبيعة بالمرة الأولى. واضح مولاي؟ جيد جدا. فإن الربية فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق، لو قلنا أنه الوجوب مطلق له إطلاق الوجوب وأن الشارع في مقام البيان من هذه الجهة فالإطلاق ثابت، يشمل جميع التقادير يعني كل الأحوال التي يمكن أن تدخل في هذا الإطلاق، كل الأحوال التي يمكن. أما لو قلنا لا مولد ما يشمل الإكرام حالة كون زيد نائل أو حالة كون زيد مسجون أو حالة كون زيد مثلا في المريخ، هنا بعد ما يجي مكان في المريخ بعد شلون تكرم هذا المسكين؟ شلون؟ مستحيل. ما يمكنك أن تصل إليه. أو نائم مثلا بعد شكرمه فيه تحب راسه هو نايم. جيد. على كل حال هذا يا موالين الأعزاء الكلام في الدليل الأول، عندكم مجال نكمل، ما عندكم غدا، وغدا نختم الكلام بعد كله إن شاء الله في الواجب المعلق. الآن صار 45 دقيقة. يأتي والحمد لله رب العالمين.